الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب. ذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة وهو أصل هذا الباب كأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار وأبي الحسين وغيرهم ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأبي حامد والرازي ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون إلى العلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الفصل كما أشار له رحمه الله تعالى بأنه مهم عظيم القدر، وهذا الفصل يبين فيه رحمه الله تعالى فساد قول المتكلمين أن أدلة باب الفقه أدلة ظنية وليست قطعية، وبيان أن الذي قوى هذه الأدلة ما فيها من الأقيسة وعلم الرأي والجدال الذي قوى باب الفقه، وإلا فالأصل أنه أن أدلته ظنية وليست بكثيرة، وهذا من أفسد الباطل، لأنه يريدون بذلك رواج مذهبهم وهو مذهب الكلام. وسبقا بينت لكم أن علم الكلام ما هو؟ علم الكلام هو علم الجدال، والعلم الذي عن طريقه تثبت العقائد، هذا علم الكلام. علم الكلام هو علم يعتني بقوة الجدال. طبعا هم ما يقولون جدال، هم يقولون قوة الأدلة والبراهين. وهذا سبحان الله العظيم يظهر لك قول الله جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يأتون بالكلام المزخرف حتى تقبله النفوس. حتى في نصوص الصفات لما حرفوها ما سموا ذلك تحريفا، سموه تأويلا، لأنهم يعلمون لو أنه قيل أن هذا تحريف ما قبلوه، ولكن يرققون مثل هذه المعاني بمثل هذه الألفاظ. ثم قال: وهو أصل هذا الباب كأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار وأبي الحسين وغيرهم ومن تبعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر، يقصد بذلك الباقلاني، وأبو المعالي يقصد به الجويني، وأبي حامد
غزالي.
من
الغزالي؟
الظاهر أنه يقصد به الغزالي، لأن الغزالي أبو حامد اسمه محمد بن محمد بن محمد، ثلاث محمدات. ذكر الذهبي في السير في ترجمته وما يعني له من يعني أمر العلم، إلا أنه أفسد ما معه من العلم بدخوله في علم الكلام، وهو مؤلف إحياء علوم الدين، فله يعني من الكلام في الرقائق وترقيق القلوب ما هو جيد، لكنه أفسده بهذا الشيء. لكن يقال أنه في آخر حياته أنه تاب من هذا الأمر وأنه رجع، وحتى إن الذهبي في ترجمته قال بعدما ذكر شطحاته، قال: وإن أردت العلم حقيقة فعليك بتدبر القرآن وصحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره، تفلح وتنجح. يقول أهل الذهبي في ترجمته، وهذا يدل على إيش؟ على أن العناية بالوحيين هو أصل هذا الباب وهذا الدين. إلى أن قال والغزالي ومن تبعهم من الفقهاء إلى غيره. سرد شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الأسماء وبيان مذهبهم في هذا الشيء يدل على إيش؟ يدل على قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة المذاهب، مذاهب الناس. ولذلك قيل عنه أنه إذا تكلم في الملل والنحل قلت كأنه لا يحسن غيره، وهو رحمه الله تعالى آية في أشياء كثيرة. نعم.
وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد، مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة، وهي كما سنبينه في غير هذا الموضع. ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ، بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده. قد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة، فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا، بل ابن الباقلاني وغيره يقول وما ثم أمارة في الباطن، بحيث يكون ظن أصح من ظن، وإنما هو من أمور اتفاقية فليست الظن. وإن
هذا شف هذه العبارات كيف أنها تسبك تمر على كثير من الناس من غير إذا ما تدبرها يظنها عبارة عابرة وفيها من السم وإفساد الدين الشيء الكثير. يقول وما ثم أمارة في الباطن، يعني نصوص الشرع ما فيها أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن، يعني ما في شيء يجعل هذا القول أصح من هذا القول، ولا أن هذا دليله أقوى من هذا الدليل، وإنما هي أمور اتفاقية، يعني يتفقون في أنه إيش؟ أن هذا يختار هذا القول وهذا يختار نفس القول فيصير اتفاق. نعم.
فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة. ثم إنه وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها حتى سموا واقفة، والكلام نوعان أمر وخبر، فمنعوا دلالة صيغ الأمر عليه ومنعوا دلالة صيغ الخبر العام عليه. ومن فروع ذلك
يقول والكلام نوعان، هذا من حيث أصله. يقول الكلام نوعان أمر وخبر، والأمر يقصد به الإنشاء، ما هو الأمر أو الإنشاء وما هو الخبر؟ قالوا في تعريف ذلك أن الأمر أو الإنشاء ما لا يصدق وصفه بالصدق والكذب، أو ما لا يصح وصفه بالصدق والكذب، إنما هو إيش؟ إما تنفيذ أو عدمه. ومنه يعني الإنشاء أو ومنه الاستفهام والنفي والنهي والأمر، كل هذه داخلة في إيش؟ في مسمى الأمر أو الطلب أو الإنشاء، كل سمي ما شئت. فمثلا إذا قيل لك أقم الصلاة، هذا إيش؟ هذا أمر إنشاء، لأنك إما أنك تقيم ولا ما تقيم، ما تقول صدقت أو كذبت. كذلك مثلا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قراء، هذا إيش؟ هذا إنشاء، لأنه لأن الله عز وجل يبين في هذا في هذه الآية، وإن كان ظاهرها الخبر لكنه يبين فيها حكم يوجب الامتثال. أما الخبر فهو ما يصدق عليه إيش؟ وصفه بالصدق أو الكذب. وإذا كذا جاءك رجل وقال لك وصل أخوك، إما أن تصدق أو لا تصدق، فكل ما تسمعه مما يصح وصفه بالصدق أو الكذب هذا خبر، مثل الأمم السابقة تخبر عن أخبار الأمم السابقة، إما أن تصدق أو تكذب، فهي أخبار ليست إيش إنشاء. هذا بس فقط الإشارة إلى هذا المعنى.
ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية، وليس في طوائف العلماء
شوف
من
جعلوا إيش مسائل الكلام، الأدلة يسمونها الأدلة والبراهين، هذه قطعية، المقدمات والقواعد التي يجعلونها، أما أدلة نصوص الكتاب والسنة ليست قطعية. نعم، وليس
وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منهم،
الله أكبر.
ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعي، بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه، حتى أن الشخصين والطائفتين، بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة يدعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه. ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا، كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعرية.
ولذلك تجد أن هذه يعني الطوائف تجد أنهم سرعان ما يكفرون، الخوارج والروافض والمعتزلة أبدا ما يخالفهم أحد إلا قال اتركوا كافرة، ثم يقذفون إيش أهل السنة بهذا هذا الوصف، مع أن أهل السنة ما يكفرون. ولذلك تجد أنهم في التكفير يجعلون إيش شروط وموانع لابد من توفرها، وإذا رأيت من ينتسب للسنة وهو سريع التكفير فاعلم أنه في شيء من الانحراف. أهل السنة لا يكفرون، بل أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال وإنه يعلم كل من خالطني أن من أشد الناس تحذيرا من التكفير، أو أن ينسب أحد بعينه إلى الكفر. صح ان ممكن ايش تقول من فعل كذا يكفر، لكن ينزل التكفير على اشخاص معينه هذا ما يمكن، لان دونك ودونه ايش شروط وموانع لابد من توفرها. في العباره اكثر من مره تكررت، قال يدعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه. العلم الضروري او العلم عند اهل الاصول ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. ما هو الضروري؟ قالوا الضروري ما لا يحتاج إلى استدلال، مثل ما نقول نحن في كلامنا يعني من المسلمات. النار حارة يحتاج إلى استدلال، تقول والله النار حارة، من يوم تشوف النار وانت مبتعد عنها
يعني بديهي.
ايوه بديهي، واضح. الثلج بارد، هذا شيء ضروري. يقولون نزول الطل في الليلة الشاتية، هذا علم ضروري، واضاف بعض اهل العلم اضافة جميلة فقال ومن العلم الضروري الله ربنا ومحمد نبينا، يقول هذا ضروري، الفطر مجبول عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليه. أما العلم النظري لا، العلم النظري الذي يحتاج إلى استدلال في تقرير هذا الشيء، مثل النية في الصلاة. النية في الصلاة كيف أن عرفنا أن لابد من نية؟ النية في الصيام لابد منها، إن لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. مثلا صحة الطهارة من ماء البحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، وهكذا. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال ويقولون في آخر أصول الفقه المصيب في أصول الدين واحد، وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب. ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين، فبنوه على أصولهم الفاسدة، حتى أن
أصل أصول الفقه ما كان فيه شيء من علوم من علم الكلام. أصل علم أصول الفقه ما كان فيه شيء من علم الكلام، وأول من كتب في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله تعالى. وانظر لهذا الرجل كيف أنه جمع هذه الأصول مستنبطة من دلائل الكتاب والسنة وكلام العرب، وقامت الناس تلقوه بالقبول وأخذوا بهذا العلم، لأنه يعين على فهم دلائل النصوص. حتى بداية القرن الرابع أدخل فيه علم الكلام، وصاروا يدخلون فيه من الأدلة والبراهين العقلية وغير ذلك ما سبب إيش؟ مج الناس له، مج الناس منه وتركوه ونفروا منه. وإذاك تجد جاءت فترة ما حد يتعلم علم الكلام، ما حد يتعلم علم أصول الفقه، لأنه علم جدال. حتى قيض الله عز وجل له في السنوات الأخيرة من قام بتنقيحه وحذف ما فيه من علم الجدل والكلام، فصار إيش؟ دائما يطلقون على علم الأصول علم الجدل، أو علم الأصول والجدل، وعلم الأصول من علم الكلام.
فبنوه على أصولهم الفاسدة حتى أن أول مسألة منه وهي الكلام في حد الفقه لما حدوه بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية أوردها أولئك القاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطائف كأبي الخطاب وغيره. السؤال المشهور هنا وهو أن الفقه من باب الظنون، لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر، وهي إنما تفيد الظن، فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم؟
يعني ينكرون هذا. يعني كان أهل الأصول إيش يقولون؟ هو العلم، أصول الفقه هو علم يبحث قالوا هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، أو قالوا الفقه هذاك في أصول الفقه، الفقه هو علم بأحكام المكلفين، بأحكام أفعال المكلفين. أنكروا عليهم واستوقفوهم، قالوا كيف تقول العلم بأحكام أفعال المكلفين؟ قالوا إيش المنكر فيه؟ قال أنت تقول العلم وهذا ما هو علم، هذا ظن، لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما بمقتضى الأدلة. هذا ما أراد الإشارة له شيخ الإسلام، قال حتى أن أول مسألة منه، يعني في دائما في كتب الأصول الفقه يعرفون إيش أصول وفقه، ثم يعرفونها كونها إيش عبارة عن هذا الفن، يعني مركبة. قال وهي الكلام في حد الفقه، في حد الفقه يعني في تعريف الفقه، لما حدوه يعني لما عرفوه بأنه العلم بأحكام المكلفين الشرعية. أورد هؤلاء القاضي أبي بكر يعني الباقلاني والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره. السؤال المشهور هنا وهو أن الفقه من باب الظنون، لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر، وهي إنما تفيد الظن، فكيف جعلتموه من العلم حيث قلت هو العلم. شوف
قولهم.
نعم. وأجابوا عن ذلك.
السلام عليكم. وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن وجب عليه العمل به، كما قال الرازي: فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه، فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه. وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين في أصول الفقه أن هذا الجواب ضعيف لقوله العلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه. قالوا: والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات، فالموقوف على الظن أولى أن يكون ظنا، وليس الأمر كما توهموا، بل لم يفهموا كلام هؤلاء، فإن هذا الظن ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به، ولا مقدمة من مقدمات دليله، ولكنهم يقولون قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل على خبر الواحد والقياس، وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له، لم يحصل بهذا الظن ولا مقدماته. لكن التقدير إذا حصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به، وحصول الظن في النفس وجدي، يجده المرء في نفسه ويحسه كما يجد علمه ويحسه. فمعرفته بحصول الظن يقيني، ومعرفته بوجوب العمل به يقيني، فهاتان مقدماتان علميتان، إحداهما سمعية والأخرى وجدية. وصار هذا كما لو قيل له
السمعية يعني إيش؟ الخاضعة لدلالة الكتاب والسنة. الوجدية ما يجده المكلف في نفسه. نعم.
وصار هذا كما لو قيل له إذا حصل لك مرض في الصوم أنه يجوز لك الفطر، وإذا حصل لك مرض يمنعك القيام في الصلاة، فاعلم أن عليك أن تصلي قاعدة. فإذا وجد المرض في نفسه علم حينئذ حكم الله بإباحة الفطر وبالصلاة قاعدة. فهكذا وجود الظن عندهم في نفس المجتهد. إذا علم أن هذا حقيقة،
هذا مثال على إيش؟ الوجد. الوجد هو حصول الظن في النفس. مثاله قال إذا حصل لك مرض في الصوم أنه يجوز لك الفطر، وإذا حصل لك مرض يمنعك من القيام في الصلاة فاعلم أن عليك أن تصلي قاعدا. كيف؟ قال لأن هذا الشيء تجده في نفسك، فإذا وجد المريض في نفسه علم حينئذ حكم الله بالإباحة. يعني أن ما علم حكم الله بالصلاة جالس ما هو من الأدلة الشرعية، لكن هذا شيء تجده أنت في نفسك، كونك أنت ما تستطيع أنك تصلي قائما إذا صلي قاعد. ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا.
وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم تبين حينئذ فساد ما ذكره من غير تلك الجهة، وهو أن هذا يقتضي ألا يكون الفقه إلا العلم بوجوب العمل بهذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحهم. ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه، وهو لا يخص مسألة دون مسألة، ولا فيه كلام في شيء من أحكام الأفعال كالصلاة والجهاد والحدود وغير ذلك، وهو أمر عام كلي وليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم. إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها إما علما وإما ظنا. فعلى قولهم الفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال وظن التحريم وظن الإباحة، وتلك الظنون هي التي دلت عليها هذه الأدلة التي يسمونها الأمارات كخبر الواحد والقياس. فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم. وأما وجوب العلم بهذا الظن فهذاك شيء آخر، وهذا الذي ذكروه إنما يصلح أن يذكر في جواب من يقول كيف يسوغ لكم العمل بالظن.
فهذاك كأن فيها كلمة عامية.
فهذاك شيء آخر، وهذا الذي ذكروه إنما يصلح أن يذكر في جواب من يقول كيف يسوغ لكم العمل بالظن. فهذا يورد في أصول الفقه في تقرير هذه الطرق. إذا قيل إنها إنما تفيد الظن، قيل وكيف يسوغ اتباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية على خلاف ذلك، فيقولون في الجواب المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا الظن، والعامل بتلك الأدلة متبع للعلم لا للظن. أما أن يجعل نفس الفقه الذي هو علم ظنا فهذا تبديل ظاهر، واتباعهم الأذكياء تفطنوا لفساد هذا الجواب. وقد تجيب طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره عن هذا السؤال بأن العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، وأن تخصيص لفظ العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين، والتعبير هو باللغة لا بالاصطلاح الخاص. والمقصود هنا ذكر أصلين هما بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب. ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك، ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد. وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها، لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد، بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد. إذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل، وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر، هذا إن كان فاضلا، وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله، وإن كان حسن التصور فهما صادقا، وإلا لم يكن عنده إلا
عندي إيش، وإن كان حسن التصور فهما صادقا.
إن كان حسن التصور فهما صادقا، وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا، وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا. ولا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يفتونهم
يفتونهم فيما يفتونهم، ما أدري كيف يفتونهم، عندي أصح أنا عندي مهم مضبوطة لكن معروف ضبطها، يفتونهم أفتى يفتي. طيب أشر لها على الجنب، قل الضم أحسن.
كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يفتونهم فإن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع، وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم. فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد، فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد فيه كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم. ومما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، فأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض، كما تنازعوا في الجد وفي الجد وفي
في الجد
الجد هو الجد
الجد
ضد اللعب
ها
ضد اللعب
لا لا الجد
لا لا الجد أبي الأب أو أبي الأم، لكن هم يقصدون فيه أبي الأب، نعم فرائض.
كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة وفي حجب الأم بأخوين وفي العمريتين
في العمريتين نسبة إلى عمر، العمريتين نسبة إلى عمر لأن عمر هو الذي أفتى بها، وتسمى بالغراوتين.
غراوتين
نعم، واحدة تثنية غراوة، وهي إذا هلك عن زوج وأم وأب، كيف تكون القسمة؟ للزوج إيش؟ النصف، لعدم وجود فرع وارث، وللأم
الثلث
لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الأخوة، والأب الباقي كم؟ إذا ذهب نصف وذهب ثلث كم بقى؟ سدس. كيف أن الأب يأخذ أقل من الأم؟ هذا ما له نظير في الشرع، أن ذكر وأنثى من درجة واحدة تأخذ الأنثى فيها ضعف الرجل. فقال عمر للزوج النصف وللأم ثلث الباقي.
ما هم من الكل.
أيوة. والأب الباقي. ثلث الباقي حقيقته كم؟ سدس.
يعني سدس.
وصار
وسدسين لل.
وصار ثلث للأب، يعني صار الأب إيش؟ أخذ ضعف الأب. طيب ربما يقول قائل لماذا لا نقول لها سدس وخلاص؟ قالوا لا، موافقة للفظ القرآن. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا فقه، فقالوا أن الله عز وجل ذكر نصيب الأبوين في حال عدم وجود الابن الولد، كأنه إيش؟ يكون للأم الثلث وللأب الباقي. أما مع وجود الزوجية فنجعل مسألة الزوجية ثم نقسم ما فضل على الأبوين، هذه العمرية. والثانية زوجة وأم وأب، بدل زوج زوجة، فللزوجة الربع ونقول للأم ثلث الباقي والباقي للأب. نعم هو ذكرها، قال أشوف سبحان الله بعدها. وفي العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان.
وفي العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان. وفي الجد هل يقوم؟
وفي الجد
مضبوطة بالكسر.
عجيب. لا لا، الجد بالفتح. الجد هو القوة والجهد، بذل الجهد، تقول هذا جد في السير، يعني ابذل جهدك في السير. والجد يطلق على معنيه، يطلق على أبي الأب وعموم أصولك أو أبي الأم، ويطلق على الغنى.
ولا ينفع
ذا الجد منك الجد، وأنه تعالى
جد
رب.
ها؟
جد. انها يعني ما فيها مزح. نعم.
قلنا مشاهدنا الجد والد الاب، والجد ضد اللعب، والجد عند العربي بئر ذات خريب. وفي الجد هل يقوم مقام الأب في ذلك؟ وفي الأخوات من مع البنات هل هي عصبة أم لا؟ هل هي عصبة؟ عصبة
نعم عصبة.
هل هي عصبة أم لا؟
والصحيح أنها عصبة، الأخوات مع البنات عصبات، هذا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيما إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة، لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس.
ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم، ولكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. نعم يعني من دون عثمان. نعم.
وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم عامة أحكام
النعم.
فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن، فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها، بل قد تمضي عليه أحوال لا تجب في مسائله نزاع. وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام الموتى، فكل من مات لا بد لميراثه من حكم، ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما، ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما وضع قط مال ميت في بيت مال، ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفيء ومال المصالح. ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر صار حينئذ يحدث اجتماع الجد والإخوة فتكلموا في ذلك، وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيها، هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة، حتى أن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه، فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع به.
نعم، هذا يعني سبحان الله، علم تجد أن بعض العلماء تجد أنه يحوي علوم كثيرة، لكن تجد في بعض العلوم فيه ضعف. يعني السيوطي رحمه الله ما في فن ما ألف فيه، الحديث، الفقه، الأصول الفقه، القرآن، علومه، كل شيء، إلا الفرائض ما ألف فيها. يقول أنه كان لا يجيدها. وتجد من العلماء من هو قوي في علوم لكن ضعيف في بعض العلوم. ذكروا عن أحد نسيته، كان لا يحب النحو، فرغبوه يوم يعني في تعلمه، فقال له قائل أو قال لرجل ما يغني نحو عن نحو؟ قال لا تعرف فيها الفاعل والمفعول، كضرب زيد عمرا. قال لما ضربه؟ قال هذا مثال. قال إذا لم يضربه حقيقة؟ قال لا. قال علم فيه أوله كذب لا حاجة لي فيه. هو يدور عذر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن، وذلك كالقضايا التجريبية في الطب هي عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة، وأكثر الخائضين في علوم أخرى فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن. بل باب الحيض الذي هو من أشكال الفقه في كتاب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة، ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها 100 مرة حتى يفتيهم بالظن 1 واحدة. وإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره، وأكثر سنين الحيض وأقله ومسائل المتحيرة، فهذا من أندر الموجود، ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما، وإنما في ذلك حكايات قليلة جدا، مع العلم بأن عامة بنات آدم يحضن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض 15 يوما أو 19، أو امرأة مستحاضة دائمة لا يعرف لها عادة ولا يتميز الدم في ألوانه، بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تمييزها وعادتها واحدة، والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الفقهاء. ونحن ذكرنا في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد، وقل من يموت إلا وله شيء، وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للنساء، وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعه والعبادات والجنايات.
والبيوع
وتوابعها. السلام عليكم. إن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة، وإنما كثرت أعمال العباد وكثرت أنواعها فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا، ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا.
وإنما إيش؟
إنما كثرت أعمال العباد.
لا، وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها. عندكم سقط لكلمة. وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها. وجدت أبو أحمد.
وإنما كثرت أعمال العباد.
أيوة. وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد. نعم.
يعني الصف لكثرة.
أيوة.
وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا، ومتى كثر شيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا، من ينظرها مكتوبة فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك، كما يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر يرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا، والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة، فكذلك أعمال العباد وأحكامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أما غير الخائض في الفقه في فنون أخرى فظاهر، وأما الخائض فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه، وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الاجتهاد، فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع، بمنزلة حمار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا، حتى أنه يحكى لأحدهم أن مذهب فلان يخالف ذلك فيسوغ ذلك، ويكون الخلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل، فضلا عن أن يختلف فيه المسلمون. وقد بلغني من ذلك أن أقوام مشهورين بالفتيا والقضاء قد حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوطء، وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه، وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة وليس في المتبوعين أشد تحريما لها منه ومن أصحابه، حتى أنه إذا وقت الطلاق عنده ينجز لئلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة. وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط، ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه فيقول القرآن دل على تحريمه، ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقول هذا حرام بالإجماع، مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين، لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الزنادقة من بقية الطوائف، فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الأمر عليهم، فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يفتى به أنه قطعي، وهو قطعي معلوم من الدين للعلماء بالدين، لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه، والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا، ولكن أولئك المتكلمين كان علم الفقه ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل والحرام وشفعة الجوار والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقواد بالمثل وخيار المجلس والعوض بالعقد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي شاع فيها النزاع، لا سيما وقد جرد بعد 103 مسائل الخلاف، جردها أبو بكر الصيرفي فيما يغلب على ظني، واتبعه على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط، واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي، وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو 400 مسألة التي توجد في أمهات التعاليق التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف، وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف مؤلفة، إما 4000 أو أقل أو أكثر، ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو 100 مسألة، كما فعل أبو محمد إسماعيل بن شيخنا
بيان
في تعليقه. وأما ذلك المقدار فهو الذي يصف أبو المعالي وأبو إسحاق في خلاف مش والشريف وأبو جعفر وأسعد المهيني والسمعاني ونحوهم، وبصفات أبو الخطاب في انتصاره
ويصفه.
ويصفه أبو الخطاب في انتصاره وابن عقيل في نظرياته، وكذلك أبو ابن يسار والعالمي ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة، وإن كان في عمد الأدلة تبع شيخه القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها، وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية، واشتهار أصحابها بعلم الفقه هو من الشبه التي أوجبت للمتكلمين. ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المفتين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد. ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذه، وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة حتى استولى عليها الديالم، وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض، وأخذ من المسلمين كثير من ثغورهم الشامية وغيرها، وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية وغيرهم
الصفاتية
بدع متكلمة الصفاتية وغيرهم، وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه، إما الكلام وإما الفلسفة، فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن، وهذا محمود منها. وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين، وذلك مما ذموا عليه، كما جاء ذلك في حديث رواه أبو هريرة وعلي رضي الله عنهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ المال دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتفقها لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، ورفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرجل مخافة شره، وساد القبيلة فاسقها، وكان زعيم القوم أرذلهم، فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفتنا تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا، إنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انخرام القرن ووقوع شرور وبلاء ويعذب به الناس وإن كانت الساعة العامة هي قيام الناس من قبورهم، لكن الأول جاء في مثل قوله إن يستنفد هذا الغلام عمره لم يدرك الهرم حتى تقوم الساعة، يريد به انخرام ذلك القرن، كما إنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان، كما في قول المغيرة بن شعبة: أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته. لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة كالسهروردي الحلبي المقتول وغيره من يظن ذلك هو القيامة التي وصفها الله في القرآن، ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتهم واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة بغيره، فكذلك نفس الأئمة والمجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظنون بل مجهول، وهو معلوم للآخر إما موافقا له وإما مخالفا فيها. أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة، أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا أو مخطئا، وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم كعلمه، تارة بنص اختص بسماعه من الرسول أو من غيره، وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل. وهذا كثيرا ما يكون لعلماء الحديث، فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها ويجزم بكذبها دع من يجهلها أو يشك فيها، وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالاتها، كفما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضة أو يذهل عنه أو يعجز ذهنه عن دركه أحسن عليكم أو يعجز ذهنه عن دركه، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به، وتارة بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها، ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي، فإن القياس نوعان: قطعي وظني، كما في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأتي به الشريعة أو يكون أولى بالحكم منه قطعا، وتارة بتحقيق المناط، وهذا يعود إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثبوت المناط الذي لا شك فيه في المعين وغيره يشك في ذلك، كما يقطع الرجل في القصاص، وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل والعدل من كذا وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد.
الأسبوع الجاي تبدأ العطلة، عندكم سفر، عندكم كذا، نوقف
والله. أنا مسافر بكرة.
إيه الله يسلمك.
مكة أسبوعين.
إيه ما شاء الله.
من هاي لجنة الإتقان لحفظ كتاب الرحمن.
إيه ما شاء الله. أسبوعين.
أسبوعين العطلة كلها.
أجل يمكن نوقف.
أنت مسافر شيخنا ولا؟
على أسبوع بس. الأسبوع الجاي كله. عاد إن أحببتم نجينا الأسبوع اللي وراه نقرأ ما عندي مانع. تبون تستمرون يمكن يصير عندكم روحات ولا شيء ما يتقطع عليكم الدرس. على كل حال الأسبوع الجاي ما في شيء. إن جيت إذا هذا في شيء ندز لكم رسائل.
شكرا.